الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ مبارك رحمة الله عليه في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين في مسند بريدة ابن حصيب رضي الله عنه في الحديث 56 و100، قال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب وصدوق حسن الحديث عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. قال الشيخ هذا حديث حسن، وابن بريدة هو عبد الله، وعاده أيضا في الجزء 8 في صفحة 480 سندا ومتنا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد وهو ابن الحباب قال حدثني حسين ابن واقد قال حدثني عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال احتبس جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حبسك؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن، والحديث له أصل في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، جاء في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه، وجاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا عنده من حديث ميمونة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. وفي رواية ابن الأعرابي في معجمه من طريق زيد بن الحباب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. زاد في حديثه ولا صورة. في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. وفي رواية الإمام أحمد بينا سبب الحديث فقال احتبس جبريل عليه السلام، بمعنى أن جبريل وعد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يأتيه ثم احتبس عن الإتيان فلم يأتي في الموعد المضروب المحدد. احتبس جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما حبسك؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. وكان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام جر صغير لم يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه. وفي حديث ميمونة في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمر بقتل الكلاب من أجل هذا الأمر، لما أخبر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ندخل بيتا فيه كلب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب. ثم بعد ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها وأذن بقتل الأسود البهيم منها، وأيضا بقتل الكلب العقور أي الذي يتعدى على الناس ويسعى في جرحهم، فإن العقر بمعنى الجرح، فهذا مما رخص بقتله. والكلب الأسود شيطان كما جاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الأولى قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة، بصيغة العموم. وفي رواية الإمام أحمد قال إنا لندخل بيتا فيه كلب بضمير الجماعة, إنا لا ندخل ولم يقل إني لا أدخل. وهذا ما يدل على أن قول جبريل إنا لا ندخل ليس المراد بذلك المفرد المعظم نفسه, فإن الروايات يفسر بعضها بعضا, فقال إنا لا ندخل, وفي الرواية الأولى لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب, فتدل على معنى العموم وليس هذا مختص بجبريل عليه الصلاة والسلام. فإن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا مختص بجبريل, أو وهناك من قال بجبريل وبملائكة الوحي, والحديث فيه عموم لا تدخل الملائكة, وإنه من قال مرد بذلك ملائكة الرحمة. وعلى كل إن الأسبق الحديث على عمومه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة إلا مستناه الدليل, كالحفظة فإنهم لا يغادرون الشخص في جميع أوقاته إلا في أوقات محدودة, فظاهر ذلك أنهم لا يمتنعون من البيت وإن كان فيه كلب ولا صورة, لأن الله عز وجل أمرهم بكتابة الأعمال. فهم متواجدون يكتبون أعمال العباد, وجد الكلب أو لم يوجد, وجد الصور أو لم توجد, فالظاهر خروج الحفظة من هذا الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. وفي الرواية الأخرى ولا صورة, وهكذا جاء الحديث الصحيحين من حديث أبي طلحة ومن حديث أبي غيره, لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والملائكة إذا لم تدخل البيوت حلت الشياطين, وإذا حلت الشياطين حل الشر في تلك البيوت, فإن دخول الملائكة خير وبركة. فالملائكة نصحة, والملائكة يدعون للمؤمنين ويصلون عليهم ويستغفرون لهم, فدخول الملائكة دخول للخير والبركة, ودخول الشياطين دخول للشر. والنبي عليه الصلاة والسلام خص الكلب بالذكر دون غيره من الحيوان, فقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب, وذلك أن الكلب من أخص الحيوانات ومن أردل الحيوان, فهو يأكل النجاسات ولا يتحاشى منها, وكما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أن العذرة أحب إليه من الحلوى, فيأكل النجاسات والنتن ولعابه من أشد النجاسات. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل إناء سبعا إحداهن بالتراب إذا ولغ الكلب فيه, وهذا يدل على غلظ نجاسة اللعاب, مع أن اللعاب أطيب ما في البدن, أطيب ما في البدن اللعاب. فإذا كان هذا لعاب هذا حال لعاب الكلب بهذه النجاسة ونجاسة نجاسة مغلظة فكيف ببوله وغائطه؟ فليدل على غلظ نجاسة الكلب. ورائحة رائحة قذرة منتنة، والملائكة تبتعد عن النجاسات وتبتعد عن الروائح المنتنة. وأخلاق أيضا أخلاق قبيحة، ولهذا الله عز وجل ضرب به المثل من قبيل التنفير، كما قال الله عز وجل في الذي آتاه العلم وانسلخ منه قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصة لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهكذا لما نفر النبي عليه الصلاة والسلام من الرجوع في الهبة قال كما في الصحيح حديث ابن عباس ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فيضرب به المثل في الأشياء القبيحة والأخلاق الرذيلة. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه به في الصلاة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إيقاع كإيقاع الكلب كما جاء في المسند من حديث أبي هريرة وجاء عند غيره وفي الباب أحاديث متعددة، فنهى عن إيقاع كإيقاع الكلب. وفي الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام اعتدل في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه في الأرض كانبساط الكلب، وهذا يدل على مهانة الكلب، فالكلب من المخلوقات المهانة وأخلاقه سافلة وطباعه سافلة وفيه الحرص الشديد، ولهذا لا يكاد يفارق الأرض يتشمم الأرض لشدة حرصه، وكما قال الله عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو يلهث لا عن عطش لكن عن حرص وشره. فهذا حال الكلب، وإذا وقف على ميتة تكفي المئة من الكلاب لم يترك أحدا يقترب منها إلا اتجه إليه ونهره لشدة حرصه. وإذا رأى صاحب الهيئة الحسنة الجميلة طأطأ رأسه وتذلل له، وإذا رأى صاحب الهيئة الرذيلة القبيحة نبحه وهجم عليه وكأنه يراه قد نافسه في حاله. فالكلب خص بالذكر من أجل هذه المعاني ومن أجل غيرها. والعجيب أن هنالك من أهل الإسلام من يقتني الكلاب ويهتم بها كاهتمامه بالأولاد، وكل هذا من المشي وراء الكافرين والتشبه بهم. لا عجب أن يفعل ذلك الكفار، فهم أولاد، فهم أحفاد القردة والخنازير. لكن العجب أن يفعل ذلك المسلمون، يتجهون إلى الكلاب ويشترونها ويهتمون بها ويتشبهون بأعدائهم، والكفار لا عقل لهم ولا دين يزجرهم، وهم من جملة الكلاب والخنازير. طباعهم كطباع الكلاب وكطباع الخنازير والقرود، والشخص يتجه إلى ما يلائمه، والأرواح جنود مجندة، فلا عجب أن يحصل ذلك من جهة الكفار، يدخلونهم إلى البيوت وعلى الأسرة ويطعمونهم الطعام الباهظ الذي يشرى بالأثمان الباهظة، وتوضع أطعمة خاصة في البقالات يشتري لنفسه ولأولاده ويشتري لكلبه من بقالة واحدة، ووضعت المستشفيات وسيارات الإسعاف وأسرة الرقود للكلاب والعناية المركزة، لا عجب أن يحصل هذا من الكفار. لكن يأتي مسلم ويقلد الكفار في هذه الرذائل وفي هذه القبائح، فهذا هو الشر والبلاء. والذي يقتلي كلبا غير الكلب الذي أذن فيه فإنه يذهب من أجله في كل يوم قيراط أو قيراطان. في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال قيراط، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال قيراطان، وبعض العلماء جمع بين الحديثين باعتبار الضرر الحاصل من الكلب، فقد يحصل به ضرر شديد فيذهب من أجله قيراطان، وقد يكون ضرر أخف من ذلك فيذهب قيراط. فتذهب الأجور والحسنات التي يحصل الإنسان في يومه إذا ما اقتنى كلبا لم يؤذن فيه، والكلب المأذن فيه كلب الزرع والماشية وكلب الصيد، هذه الثلاثة الكلاب جاء الترخيص فيها، وما سوى ذلك فلا يجوز أن تقتنى. فأشياء عجيبة حصلت من بعض المسلمين، بل نعم هناك من المسلمين من يأتي من بلاد الكفار ومعه الكلب، وهذا من أضرار البقاء في بلدان الكافرين، أن الإنسان يتأثر بالشر. بعضهم يأتي من بلاد الكفار ومعه الكلب، أخذه معه بالطائرة ومعه جواز السفر، نعم جواز السفر باسمه الرباعي أو الثلاثي، يعني يأتي إلى بلاد المسلمين ويركب معه في السيارة، وبعض الكلاب تنظر إليه في سيارة بعضهم تظن أنه أسد، يعني أحجام عجيمة، وهذه من المهانة التي وقع فيها ومن وقع من المسلمين بسبب البقاء في بلدان الكافرين والإقامة في ديار الكافرين. هنا ذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في موضعين، في الموضع الأول في كتاب الإيمان في باب الإيمان بالملائكة، وهذا ظاهر لأن فيه ذكر الملائكة، والموضع الثاني في كتاب الأدب في باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، ونص الحديث يدل على هذا التبويب الذي بوبه الشيخ رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.